وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول مصنف رحمه الله: ما يباح في الصلاة؟ يباح في الصلاة ما يأتي: البكاء والتأوه والأنين، سواء كان ذلك من خشية الله أم كان لغير ذلك كالتأوه من المصائب والأوجاع، ما دام عن غلبة، يعني يقصد ما دام خرج رغما عنه. أما أن يتعمد ذلك، أن يتعمد ذلك لغير خشية فلا ينبغي، وإن تعمده للتباكي للصلاة أو للتخاشع ففيها قولان، والأقرب الجواز، بحيث لا يمكن دفعه، لقوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والآية تشمل المصلي وغير المصلي. وعن عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد والنسائي. الحديث الراجح أنه صحيح بشواهده. ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. هذا في حديث المقداد. وعن عائشة في حديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعة، وإنه إذا قرأ القرآن بكى. قالت: وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي بكر، أن يكون أول من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف. والمقصود بصواحب يوسف أي أنهن يظهرن خلاف ما يضمرن. وفي تصميم الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة أبي بكر بالناس، مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء، دليل على الجواز. وصلى عمر صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسمع نشيجه. رواه البخاري. وفي رفع عمر صوته بالبكاء رد على القائلين بأن البكاء في الصلاة مبطن لها إن ظهر منه حرفان، وده قول الشافعية، سواء كان من خشية الله أم لا. وقولهم إن البكاء إن ظهر منه حرفان يكون كلاما غير مسلم، فالبكاء شيء والكلام شيء آخر. هذا كلام سديد في غاية الأهمية، لأن الإنسان أحيانا تصدر منه بعض الحروف رغم عنه، لكن ليست كلاما، لما من أثر البكاء. أما إن تعمد الكلام فمن هنا هذا يؤثر على صحة الصلاة. فسمعنا مرة مثلا إنسان يصلي خلف الإمام، وإذا بالإمام لما بدأ يقرأ ويتأثر الناس بصلاته، وكان ذلك في الجمعية الشرعية المنصورة، واحد ساب القصة كلها وقعد يقول: اه يعني يعني يما شو طيب شو ده، صلاته بطلة لأنه تكلم بغير كلام الصلاة، كلام صريح ولا علاقة له، ومش حرف خرج منه. هكذا. وأحيانا يكون الدعاء في غير موضعه، وده معناه أنه هو مش متابع مع الإمام. هذه مشكلة غاية، يعني مشكلة كبيرة جدا. يعني الإمام بيقرأ في آيات النار، واحد يقول: اللهم وعدنا، والعياذ بالله. ده فكرني بالقصة اللي ذكرها لها ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين، في شأن الشخص يعني الذي نظر إلى المرآة وقال: اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه، وسودها يوم تسود وجوه. فده كلام ما يصحش بحال من الأحوال. فينبغي الإنسان يعقل ما يقول ويعي ما يقول. يقول: وروى الالتفات عند الحاجة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يثبت. الاجتهاد عند الحاجز جائز كما سيأتي. اللي ثبت طبعا كان أبو بكر عارفين في قصة مرض الرسول كان لا يلتفت لما أكثروا عليه التفت. الأحسن أن ما يلتفتش، لكن إذا كان لحاجة يزول يجوز، وهذا فعل عين فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، التفت لحاجة، فهذا هو الأصل. لماذا؟ لأن التفت لغير الحاجة سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، من صلاة العبد. يعني إن الإنسان أجر على قدر ما عقل في الصلاة، فعلى قدر ما يكسر النظر هنا وهناك أو يلتفت يمنة ويسرى، على قدر ما ينقص ذلك من أجر الصلاة. يعني في فرق بين كون الصلاة صحيحة وبين أن في أفعال تكره لأنها تنقص من أجر الصلاة. إذا التفت صلاته غير بطلة طالما أنه هو ما تحولش القبلة، لكن ينقص من أجر الصلاة إذا كان لغير حاجة. أما إذا كان لحاجة فالحاجة تقدر بقدرها. لا لا يجوز، لا أخي خرج من الصلاة. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. وعن أنس بن سيرين قال رأيت أنس بن مالك يستشرف لشيء وهو في الصلاة ينظر إليه. كل هذا صحيح. فإذا كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها لمنافاته الخشوع والإقبال على الله عز وجل. فعن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. وعن أبي الدرداء مرفوعا يا أيها الناس إياكم الالتفات، ضعيف لا يثبت، والذي يليه كذلك. وفي حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. فطبعا حديث ده حديث طويل. وفيه وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فهذا أيضا في مزية لعدم الالتفات في الصلاة، إنسان طالما أنه لا يلتفت في الصلاة فإن الله يقبل على عبده، وإذا التفت في الصلاة فالله يعرض عنها يبعد لك. هذا كما في حديث يعني من أعرض أعرض الله عنه. وكذلك إنسان إذا التفت لغير حاجة فهو كذلك. أما إذا كان لحاجة فإنه لا يقع عليه ذلك، لأن الحاجة يعني مقدرة بقدرها، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على الحاجة. إنما الآن يلتفت بدون حاجة هو الذي يرد في معنى هذا الحديث، وهذا جمعا بين النصوص الواردة في هذا الباب. إذا الأصل الإنسان لا يلتفت في الصلاة إذا التفت لغير حاجة، وإن كانت الصلاة صحيحة لا تبطل، لكن فاتته مزية إقبال الله عز وجل عليه، الله ينصب وجهه تلقاء عبده. فإذا فعل ذلك فاته ذلك، فاتته هذه المسألة. وإذا فعله إعراضا، وهذا طبعا لا نظنه بمصلي، إذا فعله إعراضا فكما قال الإمام ابن القيم يعني من أعرض أعرض الله عنه، وأيما جهة أعرض الله عنها أظلمت أرجاؤها ودارت بها النحوس والعياذ بالله. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله، ضعيف هذا اللفظ لكن معناه في الحديث الذي قبله ماشي الحال. على كل قتل مما يجوز في الصلاة كذلك قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر، وإن أدى قتلها إلى عمل كثير، ولكن طبعا المقصود عمل كثير بغير الابتعاد عن اتجاه القبلة. لكن لو أتلها يخليه يبتعد عن القبلة فبيستأنف الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط صحة، والشرط احنا تكلمنا فيه قبل ذلك ينبغي أن يكون مع العبد من قبيل الدخول في العبادة إلى الانتهاء منها. فإذا تخلف في أثناء العبادة بطلت العبادة، فلا يصح له هو يتخلف عن القبلة في أثناء قتل الحية والعقرب والزنابير إلى آخره، أي شيء يضر يعني الإنسان مش معقول. ودقل هذا رحمة في الشرعة في الأشياء في الطوابير اللي في الجيش وغيره، يقول لك ايه اقف حتى لو لبعيدك حية تحركش، لكن انت امام الله عز وجل ولو الحية في الدعاء تتحرك. وقتلها ما تجعلش الحية ايه تأخذك او جزارك. طبعا في ثانية هو ما يقصدش المعنى، لما يقصد ان يعلمه الانضباط وكذا، فاذا كان هذا مع البشر فمع الله من باب اولى، لكن اذا كان في شيء يضر ينبغي على الانسان الا يعرض نفسه الى الهلكة. عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم الاسئلة في الاخر قال اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب، اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب، لان دولت سم ذوات سموم، وسم ذوات السموم يؤثر في الانسان فلا ينبغي ان يترك نفسه يتعرض للهلكة. صحيح. والانسان اذا رأى شيء يأتي، احنا لعلي تكلمت معكم في هذا قبل ذلك، اذا رأى شيء هيعرضه للهلكة وساب نفسه فيه وساب نفسه يهلك بسببه ليس له اجر اذا اذي. شو كنتوا الكلام ده ولا كان حد تاني؟ زي حديث من نمى على صفة غيرها محجور. هو شايف العقرب جاي عليه هيلدغه وواقف، لا يجوز انك تفضل واقف، دافع احمي نفسك. في ايه فعلا؟ موضوع تاني خالص. لا ده محمول، ده محمول على ان المرض غير مؤلم، يا غير مهلك، زي صداع زي الانفلونزا زي كده غير مهلك. لا ده موضوع تاني، ده بتشيل بتشيل الاعلى ويتعرض للادنى، ده مأجور. انت فاهمني؟ ده ما يجوز. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ترك اخذ الكيماوي في اواخر عمره وقال لأنها تسقط اللحية وأنا أريد أن ألقى الله بلحيتي، هكذا المشي اليسير للحاجة. فعن عائشة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت. وبعدين في فرق بين الشيء اللي هيجيب الهلكة والهلكة، يعني المرض أتى، ده موضوع تاني بقى، مسألة العلاج منه التداوي مباح، ماشي الحال. فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه ووصفت أن الباب في القبلة. وهذا الحديث طبعا إسناده حسن، لكنه يعني من الغرائب، من الأحاديث الغرائب التي استغربها بعض أهل العلل. أنت عارفين الأحاديث الفرد، ولما يكون متنه كمان مش متسق في احاديث كثيره علماء العلل بتقف عنده، او لو تحدثت تتحدث على الاسناد وليس على متن الحديث من وجه واحد فقط، ومعناه ما وردش في احاديث اخرى. لذلك يعني ما ينبغيش ان يتساهل في هذا كثيرا، ان الاصل في الصلاه، وان كنا بنتكلم على الافعال المباحه في الصلاه، لكن ينبغي علينا ان نؤكد على اصل مهم جدا، وهو أن الأصل هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة. هذا هو الأصل. الأصل أنك وأنت في الصلاة لا تشغل عن الصلاة بغيرها، لا تشغل عن الصلاة بغيرها، فلا ينبغي عليك أن تقع في مثل هذا وأن لا تشغل عن الصلاة. لكن كل هذا محمول على الحاجة وعلى الاحتياج وعلى المباح من باب التيسير، ماشي الحال. لكن مثل هذا ينبغي ان يقدر بقدره، لا يسترسل فيه. مش معنى ان انا كده كل ما حد يجي استفسد ان امشي واطلع. يعني بعض الاخوه مثلا متعود، مثلا وهو مصدوق في الصلاه، اول ما يسلم من غير حاجه كده ياخد له خطوتين، يا قدام يا ورا. في فرق انك بتاخد العله وفرق بتاخد خطوتين كده وخلاص، يعني واخد بالك؟ مثلا واحد ياخد العله مثلا اتقدم عشان يبقى على ستره خطوتين، عشان يبقى قدامه مثلا ستره، او يوسع لمكان او لمره او ما شابه، ما فيش اشكاليه. لكن هو انا رايت ياخد خطوتين ورا او خطوتين قدام كده، يعني من باب يعني فعل مباح. واحد قاعد يطلع المحمول ويبص فيه، ولا يطلع ماسك الغطره شويه يطلعها كده وشويه يطلعها شويه ينزلها، دي كلام ده في الصلاه لا ينبغي أن يكون. إن في الصلاة لشغلة. رأيت قريبا ثم هنا فحد يرن عليه الموبايل رنن عليه ما لو يطلع يقتله جزاه الله خيرا شو لكن طلعش يطلع بيبص مني رن عليه وحطه في جيبه تاني خدت بالك انت ازاي لا يعني شوف عملوا صامت بص رن عليه وحطه في جيبه حتى ما قفلوش بعد شوية رن عليه تاني شو كلام إن في الصلاة لشغلة فهذه أشياء لا ينبغي مش معنى بنقول في أفعال مباحة في الصلاة إن إنسان يستسهل مثل هذه المسائل لا الأصل إن إنسان يخشع وقد مر معنا حديث ألا يتقي هذا ربه إذا كان أحدكم في الصلاة فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه يقول طبعا معنى هذا الحديث ان الباب كان في القبلة لكن لو في غير القبلة لا يصح وعن الازرق بن قيس قال كان ابو برزة الاسلمي بالاهواز على حرف نهر وقد جعل طب الحديث اللي قبله ضعيف الحديث اللي قبله انا عرضت عنه انه ضعيف لو رد رقطني قبله وعن الازرق بن قيس كان ابو برزة الاسلمي بالاهواز على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي فجعلت الدابة تنقص وجعل يتأخر معها فقال رجل من الخوارج اللهم اخذ هذا الشيخ كيف يصلي فلما صلى قال قد سمعت مقالكم غزوت مع رسول الله 6 أو 7 أو 8 فشهدت أمره وتيسيره فكان رجوعي مع دابتي أهون علي من تركها فتنزع إلي مألفها فيشق علي فده فقيه لأن لو انشغل فيفضل مشغول في الصلاة لكن ثم هي جنبه حركته اليسير احسن ما يبقى مشغول يا ترى موجوده مش موجوده كل شويه هكذا وبرده في قله فقه الخوارج لان الخوارج في الغالب يتصدر لظاهر النص ولا يفهم معناه يتصدر لظاهر النص ولا يفهم معناه فاذا به يخطئ وهو المخطئ وهكذا يفسق وهو المخطئ يبدع وهو المبتدع الى اخره وصلى ابو برزة العصر 2 ركعتين وأما المشي الكثير فقد قال الحافظ في الفتح أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها فيحمل حديث أبي برزة على القليل ما هو حد الحركة الكثيرة والحركة القليلة أرجح الأقوال في ذلك أن الحركة الكثيرة التي تبطل الصلاة هي الحركات التي إذا فعلها الإنسان ظن الناظر أنه ليس في صلاة الحركات التي إذا فعلها الإنسان ظن الناظر إليه أنه ليس في صلاة لكن حدها بقى بحركتين أو 3 حركات أو بعدد معين فهذا لم يقم عليه دليل حمل الصبي وتعلقه بالمصلى فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم على رقبة فإذا ركع وضع وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته فقال عمر فقال عامر ولم أسأله أي صلاة هي قال ابن جريج وحججت أنها صلاة الصبح الحديث ثابت بدون هذه الزيادة الحديث ثابت بدون هذه الزيادة بدون زيادة صلاة الصبح نعم يفهم ايه ايوه لا ما هو الاصل ان السنه والفرض صح يعني ما الا ما يقام عليه الدليل خدت بالك لا ثابت لغاية أي صلاة هي خلاص وهنا لعل كنت حدثت لكم حديث من بعض مشايخي كان من الهند وكان يرتدي عمامة تعرفين العمامة بتاعت الهند كده كبيرة شوية مش زي بتاعتنا كده طيب العمامة الكبيرة دي فكان كلما يسجد الشيخ الله يرحمه كانت عمامته تقع على رأسه كان نحيف هو كده وفيع والعمامة يتقع على رأسه فكان يحطها على رأسه يقوم يصلي يركع تقع سبحان الله الحمد لله يسجد ومتحدثها على رأسه وهكذا. فقال له يا شيخ يا ضيق العمامة أو تشوف حاجة غيرها يا ما تلبسهاش وانت بتصلي. فقال حمد العمامة أخف من حمل أمامة تأسيا بهذا الحديث. فكان يعني من هذا الباب يعني. ماشي يعني كل ده يقرأ بقى لأن يعني خلاصة الباب أنه يصح حمل الصبي وتعلقه في الصلاة. والحديث اللي ذكره بعد قدم فكهاني حديث ضعيف لا يثبت. قال النووي هذا يدل لمذهب الشافعي ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ويجوز ذلك للإمام والمأموم. وحمله أصحاب مالك على النافلة ومنع جواز ذلك في الفريضة وهذا تأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح. طبعا يؤم الناس في الروايات ضعيفة لكن الروايات ثابتة أخذها فأعادها على رقبته بدون يؤم الناس وبدون تحديد صلاة الصبح. فما نقدرش نخطأ مالك يعني في هذا يعني ما قلتش يقول تأويل فاسد. هو طبعا الإمام النووي قال كده على اعتبار ان في نص فتقدم للنص على كلام الأشخاص دي قاعدة عند أهل العلم. لكن يكون النص مش ثابت ما اقدرش ناخد الكلمة دي دلوقتي خدت بالك. لكن اقول عموما ان المسألة تفيد الجواز والتفرقة بين النفل والفريضة تحتاج الى دليل يعني لا ينبغي التفرقة بين الصلاة عموما الا بما ورد فيه النص. الصلاة واحدة في الفريضة الا في ورد فيه النص. طالما ان النص جاي مطلق فيحمل على إطلاقه. الأصل في القواعد في أصول الفقه المطلق يحمل على إطلاق ما لم يأتي ما يقيده والعام يحمل على عموم ما لم يأتي ما يخصصه. فالنص مطلق فيحمل على إطلاقه على الجميع. ونرد على المالكية بعضهم ادعى النفس كما سيذكر المصنف ومش هنقرأه وبعضهم ادعى الخصوصية للرسول ويرد على ذلك بأن دعوى النفس يعني غير مسلمة لأن فيش نص ودعوى الخصوصية أيضا لا تثبت إلا بدليل. فبقية ما ذكره المصنف يقرأ ماشي الحال. والأحاديث اللي مذكورة من بعد قال النووي إلى رقم 6 أحاديث ثابتة صحيحة في الصحيحين أو أحدهما. إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه. فعن جابر بن عبد الله قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته ويصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا يعني أشار بيده ثم كلمته فقال بيده هكذا. طبعا إيه هو كان قبل كده في أول الإسلام كان بيردها في الصلاة وبعدين لما نزل بقى وقوم الله قانتين فما عادش في كلام هو ما يعرفش ده لأنه كان مسافر ورجع فالرسول بقى يشير فهو خاف أن يكون في نفس النبي منه شيء يعني. يقول وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. هذا هو الحديث الذي يليه ضعيف ماشي الحال. وقال وعن عبد الله بن عمر قلت لبلال كيف كان النبي يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة كان قال كان يشير بيده. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة ويستوي في ذلك الإشارة بالأصبع أو باليد جميعا أو بالإيماء بالرأس فكل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحمل فريق من أهل العلم أن هذا إذا كان سيقع في نفس المسلم شيئا من أنه لم يسلم ما يرد عليه أو إساءة ظن أو ما شابه فإن أمن ذلك فله ألا يشير ثم بعد ذلك يرد عليه لما يقابله كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقضي الحاجة وسلم عليه شخص فلم يرد عليه حتى تيمم بالجدار ثم رد عليه السلام. هذا أيضا هذا التفصيل أيضا محتمل والله تعالى أعلى وأعلم. نعم لا هو الأول المسلم لا يسلم يعني كان يشير في الصلاة كان يسلم محمول أيضا هذا إلقاء السلام على أنه لا يدري أنه في صلاة. أنت لو تدبرت صلاة النبي كان الرسول يطيل القيام, فالقيام الطويل ممكن يخلي الإنسان زي دوائف مش صلاة مثلا أو ما شابه ذلك يعني أو البعد أو ما شابه في مثل هذا. فالأولى أيضا ألا يكون الأمر كذلك ألا يسلم عليه حتى لا يخرجه عن الخشوع, وقد يستدل له بعموم إن حديث ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يشعرن بعضكم مع بعض. فإذا كان ذلك في الذكر مع الذكر فبغير الذكر من باب أولى, إلا إذا كان يحتاج إلى التسليم عليه. واحد مسافر شوف يصلي مستعجل, سلام عليكم يا فلان أنا مسافر وزوجتك خارجة وأنت بتصلي سلام عليكم وأنا خارجة مثلا عشان تبين لك انها ما عادتش في البيت او ما شاء, اذا كان في احتياج يعني فيصح, لكن دون اي نوع من الاحتياج الاولى ان ينتظر بعد الصلاه. الفتحه للتسبيح, التسبيح والتصفيق, مر معنا ان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. الفتح على الامام, اذا نسي الامام ايه يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الايه سواء كان قرا القدر الواجب ام لا. طبعا هناك فرق بين مسألة نسيان آية بكاملها وبين أن الإمام يختم الآية بشيء لا يؤثر في المعنى. فقد ورد في هذا الباب ما ثبت في مسند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت رحيما غفورا أو عزيزا غفورا فالله كذلك ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. فده دليل على أن الأسماء والصفات في نهاية الآيات مرتبطة بالمعنى الذي يسبقها, فلما يصحش تختم بمعنى يكون الحديث عن العذاب وتختم بالغفران أو النواب غفور رحيم وهكذا, فهذا لا يكون. فإذا كان المعنى متسق فلك ألا ترد سيما إذا كان ذلك يلبس على أي يلبس على الإمام بهذا النص, خدت بالك. لكن نسيان آية ترد عشان السياق يستقيم, لكن أنه يختم آية بدل ما يقول مثلا وكان الله عليما حكيما قال وكان الله عزيزا حكيما, هنا مثل هذا لك أن تسكت عنه ولك أن ترد, لكن إن سكت فلك متسع في الحديث الذي ذكرته والله تعالى أعلم. هذا يعني نعم وكذلك ما لم يكسر من الإمام يعني, لكن أن يكون يكسر منه يقف بقى لأن كده بيغير معاني القرآن ولا بد. طبعا الإمام بيخطأ كثير لو يكون بيسمع على الناس, وإحنا قلنا قبل كده ما ينبغيش الإمام أن يسمع على الناس, انت اتقن حفظك وبعدين صلي بالناس بما تتقن. قال الله فقرأوا ما تيسر منه, فقرأ بما تيسر, لكن الحفظ الجديد صلي بنفسك في قيام الليل, صلي بنفسك في السنن في النوافل لغاية ما يتمكن ويرسخ صلي به بالناس. لكن كل شيء لسه مثلا حافظ الآية الربع مبارح أو سايبه بقالك فترة ولسه مراجعه مبارح وجدك تصلي بيه النهاردة وتقعد تخطأ والناس ترد وتخطأ انت تخرج عن الخشوع والناس بيخرجوا هما كمان عن الخشوع في الصلاة. لعلي ذكرت لكم مثل هذا, وذلك احنا بننكر على بعض المساجد كمساجد الجمعية الشرعية التي تحتم على الإمام أحيانا انه يمشي بالقرآن من أوله إلى آخره في خلال العام, وهي أحيانا لا فائدة وهم يرجون منها خير, لكن أحيانا أيضا بيرد منها أشياء يكون الإمام ده ممكن يفعل مع إمام متقن جيدا, لكن لما تعممها على مساجد الجمعية على مستوى الجمهورية على الفروع الرئيسية, عارف أنا بتكلم في إيه بالظبط, فتعممها على المساجد على الفروع الرئيسية الإمام اللي في المنصورة حافظ مثلا, والإمام اللي في الغربية أو في أي بلد تانية ممكن يكون مش متقن, يعني هو حافظ بس مش متقن. ف فهو ماشي بالبقرة كويس ولا عبران كويس، أو لغاية ما يخش على المائدة يبتدي كده يخش على الأعراف، يخش على النحل والمتشابهات اللي فيها، يتدخل الدنيا في بعض. خدت بالك انت ازاي؟ واحيانا بيكون مقام مش مناسب، يعني احيانا مثلا داخل في ايات احكام والناس عايزه تسمع القائد، او مش عايزه، يعني عايز تحرك القلوب وهكذا، ووراك معظمهم عوام وانت قاعد تتكلم عليه بقى، ولكم نصف ما ترك ازواجكم يقول لنا ولد، فمش مش حرام بس ايه، وتسمعه مش اشكاليه، احنا ما ننكرش هذا، بس احيانا انت فؤاد وفؤاد يكون احيانا. فلذلك الامام احنا قلنا ده مقام دعوه، امامه الصلاه من اشرف مقامات الدعوه. احنا قلنا قبل ذلك الخطب والمواعظ وهكذا مدى قبول الناس لنا فيها، لاننا بنقول قال الله قال الرسول، هذا الناس تقبل فهم هذا. فما بالك انت تدعو بالقران في الصلاه، تدعو بكتاب الله عز وجل، هذا افضل دعوه. والامام لو حافظ وفاهم من القران هيستطيع انه يقف الناس مع حوادث والنوازل اللي بتنزل، انه ياتي من ايات من القران تعالج الواقع والمشاكل اللي يحتاج اليها الناس. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ايوه. ثم فعل النبي، غالب صلاة النبي احسن، غالب صلاة النبي المفصل. تشوف علي بقى شغال بده ده في قيام في رمضان في كذا، لكن في عموم عندي امور عادية بيشق على نفسه على الامام وعلى الناس. انا رأيت ذلك بعد المساكل. والامام والمشكلة بقى اللي كثير اللي انا رأيتها ايات احكام وقعد يغلط لانه مش ما بيرجعش كتير، ويرد ويغلط ويرد. قعدنا مرحلة جذب شد وجذب ما فيش خشوع، نخشع ازاي كده؟ عامل زي امام واحد دارس تجويد وهو بيصلي ورا امام بيجودش، ما عارفش يخشع وراه. واحد فاهم في اللغة وقاعد يسمع خطبة، المرفوع مضموم منصوب والمنصوب مجرور، مش هيعرف يسمع، مش هيعرف، هيبقى قاعد نفسه يخرج من الصلاة. احد مشايخي مشايخ اللغة يعني صلى وراء أحد شيخ معين كده، فالشاهد يعني بعد ما حضر فقال إيه؟ قال أنا لولا بس إن أنا خفت إن أنا أأسى من الخروج من الخطبة لخرجت، لأن أنا حاسس إن أنا في أثناء الخطبة إيه؟ الأمور ملخبطة كده، تكون أنت فاهم في حاجة وتلاقيها بتتلخبط، تبقى مش قادر تخصصها، فتراعي ذلك. من الطرائف مش عارف لعل احد المشايخ فهذا ده كان في السعوديه، مشايخ السعوديه، فالسعوديين لهم لهجه معينه كده في الالفاظ، فسمع شحات بيشحت فقعد يقول ايه؟ لله يا محسنين اعطوني لله. فالمهم هو كان ماشي ومعاه شيخ تاني، فالشيخ ده تخصصه لغه، فجاه اسابه يدور عليه اللي وقف مع الشحات، يقول له قول لله مكسوره عشان بيعربها كذا، وقعد والشيخ التاني قاعد يضحك، يعني لا بيديله فلوس، قاعد بس مش طايق يسمع ان هو بيغلط في اللغه عشان يحدد القاعده. طبعا ده كان من الطرائف يعني. طيب يبقى اذا والفتح اسمه فتح على الامام، الفتح غير انك تسمع له، هو نسي ايه غير ان انت ايه؟ غير انت تقول له الايه، ما ينفعش انت تقول له الايه، لكن انت تنبهه اذا تذكر اسكت. ثم الفتح له ضوابط، ان انت اولا تقول سبحان الله ليتذكر، فاذا تذكر الحمد لله، مش اول ما لقيته كده يوم على طول، لا هكذا. ثم تذكره بالقدر المفهم للآية كذا، القدر اللي يعطيه الجزء اللي أخطأ فيه، لكن ما يمكنش انك تقرأ فيه مطلقا. ثم اللي يرد الأقرب إلى الإمام، ما يبقاش الإمام بيصلي وآخر الصف هو اللي بيرد عليه، خدت بالك انت ازاي؟ اللي يرد عليه في الأول، كذلك واحد يرد، لذلك ليليني منكم أولي الأحلام، وأنه عشان لما يغلط يرده، مجيش واحد بعيد عنه يرده مش هيسمع الإمام، وبالتالي هكذا. الثالثة والأهم، لو رديته مرة أنت عملت اللي عليك، هو ما خدش باله دعوش ترده ثاني، لأنه هو خلاص معناه أنه مش قادر يوصل، مش قادر يوصل إلى الجزء اللي هو أخطأ فيه أو اتلخبط، خلاص حدث له لبس، فأنت ما تزيدوش لبسا. واضح؟ أنت هي ترده مرة واحدة، وصلت له بصوت مسمع، عرفت أن الصوت وصل له، هو ما خدش باله، خلاص عرف له بعد الصلاة خذيت. مش هنفضل طول الصلاة بقى ايه يقول له وتاني يقول لا، ويرجع يقول لا كذا وكذا، ويجيب له الثلاث ايات هكذا. كذلك الرد يكون سريع، اذا كنت سريع البديهة ورديته خير وبركة. ما انتش سريع البديهة ما تردوش. ليه؟ ما تجيش بعد ما يعدي 4-5 سطور في المصحف وتيجي ترجعه، ده ما يصحش. كل هذا ايضا ما ينبغيش. طيب، الشاهد، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبي أشهدت معنا؟ قال نعم. قال فمنعك أن تفتح علي. هذا حديث مختلف في تصحيح. الحمد لله، عند العطاس أو عند حدوث نعمة، لحديث رفاعة بن رافع، وكذلك لقصة كعب، لقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أشار إليه الرسول أن اثبت في مكانك في قصة مرضه، فحمد في قصة غياب النبي عن الصلاة، فحمد الله ثم رجع، فدل على أن الحمد لله عند النعمة، ده قصة أبي بكر، وعند العطاس بحديث رفاعة المذكور، وحديث حسن يقرأ. السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر، فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد، لكن عموما لا نرى مانعا من السجود على العمامة أو الثياب، سواء كان لعذر أو لغير عذر، لا نرى مانعا من السجود على الثياب مطلقا. الرسول قال ناولين الخمرة من المسجد، فخمرة، أنت تفرش سجادة صح؟ السجادة دي مش على الأرض، هل أنت ملتصق بالأرض؟ ما كان متصلا بالأرض أخذ حكم الإيه؟ الأرض. أنت العمامة إيه؟ بصليك مرة أحد واحد الشافعية أخي يقول احنا في الشافعية، شو يجي يقول لك شو؟ وأنا أصلي كده كنت لابس مع عمامة شو حاجة، فيجي واحد وأنا أقول استقيم الصلاة عادل العمامة عشان تنزلش، وعايز دي كلها باينة عشان لما تيجي ايه تسجد، خدت بالك انت ازاي؟ ها؟ الشاهد ما صح، ما يعني هذا ايه الدليل على المنع اساسا؟ غاية دليله على المنع ان بيقول لك ان انت السجود على 7 أعظم والسبعة يكون في الارض. من قال ان الثياب اللي انت يصح لك ان تلبسها تؤثر؟ يعني مش سجود على 7 أعظم مش منها الركبتين؟ هل انا بقى عشان اسجد اكشف عن ركبتي ولا لا؟ ومفيش فيه قدمين وفيهم شراب وخفين، والجزمة كمان ممكن لو خارج المسجد، خدت بالك انت ازاي؟ فمش اشكالية، ما في، فدعنا من هذه الوساوس، وما في اشكالية ابدا ان هو يسجد على ثيابه او على امامه. الثياب زي السجادة، ايه الفرق بين الثياب وبينك تحط سجادة وتسجد عليها وهكذا؟ وكذلك الامام. سيبنا من دي دلوقتي مع الشعاش. والاصل عدم تخصيص الامام بشيء طيب، لا بسجاده ولا بغيره، كله يبقى زي بعض. وشيخ الاسلام ابن تيميه عدا من البدع، في نص كلام ابن تيميه تلخيص بقيه الاعمال المباحه في الصلاه يقرا. وأحاديث اللي في الآخر كلام الإمام ابن القيم اللي هو نقل المصنف ضعيف لا يثبت، اللي هو قال ذكره النسائي وأحمد. كذلك الأفعال المباحة في الصلاة، القراءة من المصحف، وكان ذكوان مولى عائشة يأمها في رمضان من المصحف. قال النووي ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل وإن طال، لكن يكره، نص عليه الشافعي في الإملاء. إذا كان هذا مذهب الشافعية، لكن أعطيك مزيد من كلام الشافعية عشان ما تأخذش وزن وتترك وجها آخر. فالشافعية يرون ذلك، ويرون أيضا أنه لا يقرأ من المصحف إلا حافظ، إلا حافظ القرآن. لماذا؟ كأنه يقرأ من المصحف حتى لا يلتبس عليه. لماذا؟ لأنه هو لو مش حافظ وقرأ هيتجرأ على الإمامة في الصلاة من ليس لها بأهل أو من ليس بحافظ، ثم يخطئ أخطاء جلية كثيرا، فكان عاقبتهما أنهما في النار. هؤلاء خالدين فيها، مش هؤلاء خالدين، وهكذا كل الحاجات دي هتعدي معاه مش حافظ وهكذا. والكلام ده كمان الأصل هنا إن هنا الكلام ده ورد في نفل وليس من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما حدث من فعل مولى عائشة بعائشة أنها رأت أن ذلك جائز في النفل. وفي أبواب القراءة، في أبواب القراءة وبعد هيئات الصلاة أحيانا النفل يختلف عن الفريضة، يعني في فرق بين الشيء وارد مطلق فنحمله على الاثنين، أو الشيء ورد في الفريضة فنحمل عليه السنة. لكن ورد في السنة ما وردش في الفريضة ما أقدرش أحمل عليه الفريضة. لماذا؟ لأن النافلة ورد لها خصوصيات عن الفريضة. مش يصح أنك تصلي جالس من غير عذر في السنة، ولا يصح أن تصلي جالس من غير عذر في الفريضة، وخذ بالك إلى آخر مثل الكيفيات المختلفة في مثل هذا. فالشاهد هذا ورد في سنة ومن فعل وليس من فعل النبي ولا كبار الصحابة. فالأصل في ذلك أنه يكون في النفل ولا يكون في الفريضة، لا يكون في الفريضة، أنه هو يقرأ من المصحف في الفريضة. ثم عندنا عموم سواء في النفل أو الفريضة، وهذا ما أختاره وأميل إليه عموما، أن ذلك للاحتياج. يعني مثلا عائشة امرأة ومولاها، فيش إلا مولاها اللي ينفع يؤمها، فخلاص هم حفظوا كده فخلاص. لكن ما يبقاش ده أنا إيه يجبرني أن أنا أجيب إمام مش حافظ وخليه يصلي بيها في رمضان من المصحف، إلا إذا تعذر الحافظ. لكن الحافظ يبقوا موجودين ومركونين، ويجي نجيب الناس تصلي عشان خاطر الصوت بس هو مش حافظ، ما ينفعش ما ينفعش. لا ما ينفعش. وبعدين الخشوع يعني سبحان الله، انا جربت انا في رمضان بالذات، يعني كل يوم في مكان شكله مختلف وعادات مختلفه، يعني امر على عجائب في المساجد من خلال اللف، يعني في المساجد عشان الدعوه، يعني كل يوم في مكان عشان خاطر الدعوه رغما عني يعني. لكن فالشاهد بترى عجائب، لكن لا اخشع إلا يعني سبحان الله إلا في المسجد اللي بيصلي الإمام فيه من حفظه بيصلي بجوز. سبحان الله، ليه القراءة مع بتديك خشوع وتمعن كده، على ما تعدي كده أول ربعين بتلاقي بقى القلب بدأ ينقى وكده، لكن هنا على ما تبتدي تخشع تلاقي صلاة خلصت في بعض الأماكن. فالشاهد لكن احنا طبعا المسألة دي ما تبقاش عامة، لان الاماكن اللي يكثر فيها العوام طبعا لا يفعل هذا، لكن يصلي على قدر احتياج الناس الاشكالية. بس الشاهد القراءة من الحفظ لها معنى اخر وخشوع اخر، الامام بيخشع والمأموم بيخشع. لكن القراءة من المصحف ما تبقاش فيها مثل هذا القدر من الخشوع، فهذا يعني يراعى مثل هذا. خلاص احنا قلنا ده للحاجة بقى الضرورة تقدر بقدرها، يجوز الضرورة تقدر بقدرها، لكن الاصل بكلم على الاصل. فهل كان الاصل في صلاة النبي والصحابة انهم كانوا يقدمون حتى في امامة رمضان يمسك من المصحف ويقرأ منه، ولا كانوا بيدور على الحافظ؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله، اي احفظهم لكتاب الله. لا كان مكتوب في اوراق وكان مع الصحابه، وكان في قراء زي ابن عمرو وغيره، ما في زي كان فيه
مش إشكالية. مسك صورة وقرا منها، ما مسكش ما كان فيه مزكوان اقرا قدامك. خدت بالك انت ازاي؟ مش لازم يا معظم الحفظة بيحفظوا على الشمرلة عشان تبقى عارف. قدامة الحفظة الجداد كلهم مصعب المدينة غزة 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 الأسواق والعقول. هو طيب يعني نص شمرلة ونص مدينة امسك بقى. والشمرلة في الحفظ تحس ان الصفحة ان الربع قليل، ليه؟ لانه عدد السطور فيه اكبر، ف 15 سطر. انا عملت على الشمرل في الاول ورجعت غيرت المدينه على فكره في 3 سنين، غيرت على المدينه في 3 سنين. بس احيانا بدا عامل لي لبخه يعني حافظ الاماكن في حتت، وام انا انت عارف انت الانطباع الاول يدوم، فالاول ده مش ما بيروحش. طيب شغل القلب بغير الصلاة، احنا خلاص اتكلمنا في قلم المصحف خلاص. شغل القلب بغير الصلاة، فعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان وله دراك حتى لا يسمع الاذان، فاذا قضى الاذان اقبل، فاذا ثوب بها ادبر، فاذا قضى التسويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا. طبعا الشيطان ده في الحديث الاخر اسمه خنزب، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فان لم يكن يدري كم صلى احدكم صلى ثلاثا ام اربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. الشاهد ان الانسان ان اذا شغل القلب بغير الصلاه هذا لا يبطل الصلاه، لا يبطل الصلاه، وان كان هذا يبطل ينقص الاجر، ينقص الاجر في الصلاه، كما في الحديث الاخر ان الرجل لا يخرج من الصلاه وما كتب له الا ثمنها الا ربعها. الحديث الحديث بقيه ما ذكره في هذا الباب يقرا. الحديث الذي يلي هذا الحديث ضعيف الراجح فيه الضعف، والذي يليه ايضا ضعيف. ثم بعد ذلك حديث من توضا فاحسن وضوء ثم صلى القرنين لا يسوء فيهما غفر الله ما تقدم من ذنبه، هذا صحيح، وكل الذي يليه صحيح. ونقف عند مكروهات الصلاة. أنا شرحت المعاملات كتير جدا عشان تبقى عارف. طيب حاضر ان شاء الله نرتب واقول لكم. حاضر ان شاء الله. انتوا ما قلتوش ليه ال جيت امتى؟ 6:30 ودي بعد الاذان بساعة؟ والله وجيت الاربع؟ جيت النهاردة؟ والبارح ثلاثة؟ لا ثلاثة واربع. انا ما جيتش الاربع عمدا، انا قلت اربعة وخمس. ايوة عشان قلت ثلاثة انا قايل لكم ايه؟ قال لك الثلاثاء قايل لك ايه؟ ثلاثاء. فانا الثلاثاء لما ما حدش جه قلت خلاص ما فيش اربعة، عرفنا بدايتها قلت لك اربعة وخمس. طب انا يعني طيب انا نسيت بقى. طيب خلاص هدية
قلت لها بعدين الكلام.
لا انت انا شايلكم الثلاثاء، انا في ذهن الثلاثاء والاربع فما جيش الاربع. هل يا بكره معرض الكتاب بدا يا اخوانا؟ معرض الكتاب اول يوم للجمهور بكره معرض الكتاب. كان النهارده يوم كبار الزوار وغدا اول يوم بكره. عارف اروح بكره ولا لا؟ طيب ماشي. ماشي. هل يجوز وضع المصحف على الارض
يكره ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتي بصحيفة من التوراة وضعها على وسادة بجانبه وقبلها. هل يجوز حمل المصحف في الصلاة في القيام والركوع والسجود؟ تكلمنا يجوز ذلك في النوافل إذا كان يصلي منه، يعني في النوافل يصح، مش إشكالية. لا، الأولى أنك تضعه في على مكان مرتفع، لا تضعه على الأرض وأنت ساجد، لا تضع المصحف على الأرض. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طبعا كل الكلام ده في المكروهات، ما نحرمش، نقول هذه مكروهات. لا لا، السجود على سبعة أعظم لا لا لا, لا, لا ينبغي. ما صحة حديث لأن تأكل مع أمك أحب إلي من أن، لا ضعيف لا يثبت. هل من هو الحديث عشان الإخوة برضو يستفيدوا، لأن تأكل مع أمك أحب إلي من أن تحج حجة معي. هل من كفر ثم عاد إلى الإسلام قد حبط عمله الماضي؟ لما كفر حبط عمله، ولما عاد إلى الإسلام أسلم على ما سلف من الخير، يعني الخير اللي كان عمله قبل كده يرجع له ثاني، كما قال الرسول في ابن عمر حديث حكيم. دي محل خلاف، بس شو كون النبي مات وهو على غير الملة، فهذا الراجح معه هو ليس صحابة. العبرة بحاله وفي حال وقت وفاة النبي. ينظر ماشي يصح. احنا قلنا الشرط عندنا، الشرط في الأداء في التحمل، لا مش إشكالية. في العدالة. هل من كفر ثم عاد إلى الإسلام فده خلاص؟ متى ينتهي وقت صلاة العصر؟ ينتهي تماما عند غروب الشمس، لكن لها وقت كراها، وهو عند حين تضيف الشمس الغروب، اللي هو قبيل الغروب، ده وقت شديد الكراهة، وقت شديد الكراهة، وإذا اللي هو وقت الاصفرار. وقت الاصفرار يأثم الإنسان بتأخيره عمدا، لحديث تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان نقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فدل على أن الصلاة التي لا يذكر الله فيها إلا قليلا تشبه صلاة المنافقين. والشاهد أن هنا التعمد تأخير الاصفرار هنا وقع في التشبه بالمنافق، لكن فينتهي وقت بغروب الشمس. نهاية الصلاة وقت الغروب بالضبط، وقت الغروب بالضبط هذا نهاية وقت الصلاة، لكن قبل المغرب بثلث ساعة وقت ايه؟ كراهة، وقت كراهة تأخيرها إلى هذا الوقت. ماشي الحال. أيوة، قبل أن يخرج الله. متى ينتهي خلاص؟ متى يبتدئ المساء؟ يبتدئ المساء من المغرب. إذا كنت تقصد الليلة بدايتها من المغرب وتنتهي بالفجر، واليوم يبتدئ من الفجر وينتهي عند غروب الشمس. متى يبتدئ وقت أذكار الصباح ووقت أذكار المساء؟ ومتى ينتهي أذكار الصباح؟ بعد الفجر وتنتهي مع الشروق. وأذكار بالنسبة للصباح، وأذكار المساء في خلاف، بعد أهل العلم يرى بعد العصر، وبعضهم يرى بعد المغرب لما سلف، لكن بعد العصر يدخل في مساء غير الليلة اللي هي ليلة اليوم، يعني دي من المغرب للفجر، لكن يصح أنه هو يقول أذكار المساء من بعد صلاة العصر.
وذلك أيضا لأنه يقبل على المساء ويصح أن تفعل الشيء قبل الإقبال على الليلة. وكان بعض مشايخنا يرجحنا المغرب الذي ذكرت قبل ذلك إنها تقال عند الغروب يعني أو بعد الغروب. يكره يقول ايه اخوانا من مداخل الشيطان نشغل الانسان بالمفضول عن الفاضل. الفاضل الدعاء بين الاذان والاقامه فتركه وتقول له الاذكار الصباح
يعني لو واحد مثلا
أه؟
ليه؟
طيب يعني هو عنده وقت يقول اذكار المساء وما عندوش وقت يصلي العصر يترك الفريضه لو في سفر ماشي ده خلاص لو متعذر عليه استنى ما يبقاش كده مش كده السؤال لو متعذر عليه صلاه العصر يقول اذكار المساء لغايه ما يصلي العصر ولا لا ده يبقى كده السؤال لك حسن السؤال نصف العيب فكده. لكن تقول لي يصلي العصر ما صلاش العصر ويقول اذكار المساء لا عموما أخذت بالك؟ لا ليه؟ لأنه مطالب أن يصلي يشتغل بسنة وعليه فرض. يكره الإنسان عموما أن ينشغل بسنة وعليه إيه؟ وعليه فريضة. لكن إذا تعذر ده موضوع ثاني طبعا يجوز بغروب بعد غروب بعد انتهي عند العشاء عند غياب الشفق الأحمر. صليت بنجاسة غير عالم بها هل أعيد الصلاة؟ لا تعيد الصلاة. هل الوارد صيام يوم عاشوراء ويوم بعده أم يوم عاشوراء ويوم قبله؟ قال رسول الله لأن عشت إلى قابل لأصومن يوما قبله اللي هو يوم التاسع. فالأصل حاضر فالأصل هو يصلي الإيه؟ يصوم التاسع مع العاشر. إذا فاته التاسع يصوم الحادي عشر من باب المخالفة جمعا بين النصوص. أما لماذا يصلي إذا لا يعيد الصلاة إذا صلى النجاسة غير عالم بها؟ لأن الرسول لم يعد لما أخبره جبريل بأن النعل فيه أذى. ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ مكروه. ويقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هل يجوز التنفل المطلق بين الأذان والإقامة خلاف الأولى؟ لأن الأولى الانشغال بالدعاء بعد أداء الركعتين. هل يجوز الدعاء المطلق بين السجدتين؟ نعم يجوز الدعاء المطلق بين السجدتين وهذا من السنن المهجورة. من السنن المهجورة إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل فيما بين السجدتين حتى يقال قد نسي. كان يطيل بين السجدتين حتى يقال قد نسي يعني نسى وقعد تشهد من كتر ما أطال بين السجدتين. طب يطيل في إيه؟ يدعو. والعلماء متفقين على أن ده موطن دعاء. مرضت مرضا؟ نعم لا محمول على أحيانا يعني أحيانا كان يطيل بين السجدتين حتى يقال قد نسي. لا مرضت مرضا يجعل الصلاة تشق علي بعض الشيء هل يجوز لي أن أجمع مع القصر؟ لا يجوز القصر وأنت في الحضر بأي وجه من الوجوه. لا يجوز القصر وأنت في الحضر بأي وجه من الوجوه. القصر لا يكون إلا في السفر. أما الجمع فيجوز في الحضر عند الضرورة. فإذا كان الإنسان مريضا وعنده مشقة شديدة يصح له أن يجمع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في غير عذر. وقال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. يصح له إذا كان يشق عليه. أما إذا كان يشق عليه فالأولى أن يصلي الصلاة في وقته.
كيف يقتل في وهو في الصلاة يقتل حية أو عقرب ولا يستدر صدره يستدر صدره ده
في تكون تحت رجله داس عليها كن أمامه ضربها. لكن إذا كان يحتاج إلى الاستدارة يستدير ويموتها ويستأنف صلاة يعني مش يعني قصدي يعني يعيد الصلاة
من أول.
نعم.
لا لا، إذا كان في محل سفر في جهاد وكذا، ده بيبقى في الغالب خارج البلد، فلذلك ركعتين. ركعتين.
طيب ازاله النجاسه بالبدل اللي هو بغير الماء،
ما هات لي بس ولا اقرا عشان ما اعرفش عليها. اللي عايز يديني اسئله اديني اقرا انا. طيب ازاله النجاسه ايه بالبدل بغير الماء، ما الحكم؟
تقول باي شيء والامر تعبدي ولا
لا؟ محل خلاف بين العلماء، الراجح معي فيها انه لا يصح ازالتها بغير الماء.
الشيخ ابن
عثيمين
قال فيها،
عارف
طبعا. وطبعا الامر مش تعبد، الامر فيها تعبد مش مش مش
لعموم قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا.
مساله العمره
بتنقل الاسئله،
لان انا كاتبهم لك
مساله العمره لو حضر كيف تفعل.
ومع ان بقول
لو حضرت المراه في العمره يعني
الساعية، وحديث لا ساعية الا بطواف.
المراه اذا حاضت في العمره تنتظر
الوقت هيخرج وهي راحت،
إذا كان عندها متسع لأن تنتظر فبقى ونعمة. اسمعني بس يا أخي، فيجب عليها الانتظار، يجب عليها الانتظار. إذا كان لا يتسع لها وهيفوتها كل شيء، وهيفوتها كل شيء، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تغتسل وتستشفر جيدا وتطوف وتكمل بقية عمرها. كلام أسماء قضاء الحاجة ليس من شيم، ليس من المروءة. لا لسبب ده يجوز الكلام أسماء قضاء الحاجة، لكن الحديث الوارد في النهي ضعيف. لكن لا لا، ده كان ذكر ما كانش كلام، لم يمتنع عن الكلام. الرسول امتنع عن الذكر، عن السلام لأنه ذكر، لكن مش عن الكلام مطلقا. لكن الكلام مطلقا ده ما كان ينبغي أن يكسر من فترة وجوده فيه، يخرج منه يقول غفران. فما ينبغيش ان هو بقى لما يقعد يتكلم معناه انه بيطول فترة وجوده، الا اذا كان لحاجة.
النهي عن الشرب واقفا حديث ثابت فيه.
نعم،
النهي عن الشرب واقفا
حديث ثابت. لا
طب اللي هو فلا تقيد.
الزكاة
من نماء المال او من ليس من نماء، لو المال
حكيت لها قلت لك مرة يعني
انت اتعرضت لها في السنة بس اسئلة جت في الجامعة بيبدو درس الفقه.
الزكاة اذا كانت من نماء المال يخرج على الاثنين مع بعض في الحول،
ده واجب.
اذا كانت ليست من نمائه له ان يجعل لكل واحد حول، او يجعلهم الاثنين في حول واحد تكرما وتفضلا ويؤجر.
لكن لو من نماء المال الاول يجب عليه
يخرجهم مع بعض،
ده واجب.
واجب. قبل ايه؟
وقت الكراهه قبل المغرب.
صلاه مسببه يصح
حتى لو
بدقيقتين. لا دي فرق، الثانية وحينئذ يسجد لها الكفار، ده موضوع تاني. لكن هنا ما فيش تسجر جهنم بس. لا انا ارى في المغرب، ارى في هذا قول الاحناف لا يصلي اثناء الغروب ولا اثناء
او قبيل الا مسببة
ولا مسببة في قبيل المغرب، قبيل الغروب وقبيل الشروق. لان حينئذ يسجد لها الكفار في علة اخرى غير النهي، علة اخرى وهي علة تشبه بالكفار الصلاة.
حتى لو عليه صلاة وانا في اب من في صلاة ذكرها، حتى لو عليه صلاة ما يصليش فيها في الوقت.
فضل
ما يصلحنا في نهي لنا
في ايه؟ ما يسخنا في الحال. لا يا عم ارمي اسكو. انت يعني ايه ما تسيبك من وساوس دي؟ ما فيش فيها نص، ما اقدرش اتكلم في شيء ما فيهوش نص، مع ان يرغمناها عن الحب ان يبال في الجحر.
علشان مساكن الجن مثلا، خدت بالك؟ لكن لو هي دي مسكن الجن مش هتقول فيه بقى صح ولا ايه؟ لا ما يجيش في البيت، ده الا معتدي. المعتدي ده يستاهل الارض من رقبته، يعني الجن المعتدي يستاهل الارض من رقبته صح ولا ايه؟ حد قال له اعتدي؟ اللي وجوده في مكان زي ده الا اذا كان صاحبه ما سماش بقى الموضوع ده. فنقول له اذا كنت بتسمي لما تدخل البيت وتسمي لما تخرج من البيت افعل ما شئت في البيت، ما بتسميش بقى خلي بالك.
خلي بالك انت ازاي؟ هل قبل السعي الصرف
فاهمني؟ انت مش انا بس هكمل كلامه وبعدين. ما في دليل على ان مساله ميه سخنه دي تبقى كذا، لكن لك ان كان هذا بيئه متوافر لك ان تحدث صوتا وتذكر له قبل دخول الخلاء، قبل دخول الخلاء، فأنت بذلك قد فعلت ما عليك. إذا تزوجت في هذا مع أنت فعلت ما عليك فهو الإيه المقتدي. سيبك من الزواج.
مين اللي بيقول كده؟
الناس اللي هم بيحضروا اللي بيقولوا كده.
أه؟
تسمي
دخول
من البيت؟
دخول.
هل يشترط قبل السعي طواف؟
طبعا لا يصح السعي الا بعد طواف.
الشيخ مصطفى العدو يقول لك بقى لو عليها دورة تسعى وبعد كده تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. طيب عمرة ده رأي كلام
دلوقتي. اه؟ 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 لا يدخل اذا لم يذكر الله عموما، وذكر الله يكون بتسميه او بالذكر. عارفين التسميه في ضعف يا بسم الله ولجنه ضعيف، لكن فسلموا على انفسكم او اذكروا الله السلام ذكر الله عموما.
شيخ مصطفى قال
لك ايوه الجمع ان هو يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر او في وقت العصر، دي اربع ركعات وده اربع ركعات، وكذلك المغرب والعشاء.
هل هناك ذكر عند خلع الملابس حتى لا رشد؟
هل ايه؟
هل هناك ذكر عند خلع الملابس حتى لا رشد؟
في حديث مختلف في تصحيحه، وهو حديث ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم ذكر الله، وهو مختلف في تصحيحه والرجع فيه الضعف. اذكر الله قول بسم الله. هقول لك ايه طيب؟ الامام احمد كان يرى العمل بالحديث الضعيف. اذا لم يوجد في باب غيره يعني.
وبعدين راح رجعها بعد ما اتفضل.
ايوه.
وهو في ايام العده هتبقى حد يقول لا ده انا نويت من جوايا ان انا رجعتها.
في فرق بين نويت وفي فرق بين رجعتها. نويت دي يعني هرجع، لكن رجعتها بيني وبين نفسي يجوز خلاص، ومش لا يشترط عليه في المراجعه لا يشترط عليه لا اخبارها ولا 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 اخذ رايها.
يعني لو كان
لا يشترط ما يشترطش عليه اخذ رايها، لكن اللي فعله مكروه يكره للانسان ان هو لما يرجعها ما يعرفهاش، ده مكروه عشان هي قاعدة تعتاد عشان ما تقعدش تحسب. هي قاعدة تعتاد هو سايبها تعتاد وهي ما، ولما العدة تخلص هو ما عرفهاش وهتسمح للناس بالخطوبة وهو يحرم عليها الخطوبة، فهو بيجعلها تقع في محاذير، فهو قد يقع في الإثم لأنه لم يخبرها. لكن إن كان راجعها فالرجوع صحيح، راجعها مش نوى أن يراجعها، في فرق بين اللفظين. رجع منه من نفسه يجوز 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 خلافا للشافعية. الشافعية يرون أن المراجعة تكون بالفعل وليس بالقول، لكن هي رجح نفس صاحب الاثنين. تفضل يا شيخ. ما وراء لا هو يقصد بنفسه رجعها في نفسه، يعني قال في نفسه اسمع نفسه قال راجعت فلانه بنت فلان. لكن لو كان المعنى احسنت
لو كان المعنى ان هو اجرع على خاطره ان انا رجعته فلانة، لا طبعا الكلام ده هبقى ملوش قيمة، لان هنا عندنا اما قول واما فعل. لكن انا فاهمه انه رجعها في نفسه، يعني مش انه قال في نفسه، يعني قال رجعت بينه وبين نفسه كده. يعمل ايه؟ هو رجعها، يعني هي الصورة ازاي؟ هو طلقها خلاص، هو مع نفسه في الأوضة قال رجعت زوجتي بنت فلانة بنت فلان، قال كده بس ما عرفهاش خلاص. رجعت ولا ما رجعتش؟ لو قال أنا راجعت زوجتي فلانة بنت فلان، خدت بالك؟ واضح؟
العقيدة قول القلب،
لا هو عارف، هو عارف. ما هو قاسم، احنا عندنا في فرق بين ان هي طلقت ولا ما طلقتش. سؤال كده، لو قال رجعت زوجتي فلانه بنت فلانه في اثناء العده، رجعت له ولا ما رجعتلوش؟
رجعت.
كونه ما اخبرهاش يأسف، لان ذكرت انه